بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك، يواصل في هذا اللقاء دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله كتاب الطهارة، الباب الثاني في معرفة أفعال الوضوء، المسألة العاشرة من الصفات، غسل الرجلين. اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، وقال قوم فرضهما المسح، وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف المسألة العاشرة من الصفات، أي من صفة ما يجب في الرجل، ولم يقل في الأركان، لأنه لا خلاف في أن غسل الرجلين أو أن الرجلين عضو من أعضاء الوضوء، ولكن كيف يطهران؟ هل بالغسل أو بالمسح؟ هذا هو نقطة الخلاف بين العلماء. قال اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، وهذا لا إشكال فيه، واختلفوا في نوع طهارتهما، هل يطهران بالغسل أو بالمسح، فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور. نعم، هذا قول عامة العلماء من السلف والخلف، كلهم يقولون الرجلان تغسل، وهو قول الأئمة الأربعة من غير خلاف عندهم، بل حكى بعض العلماء الإجماع على أن فرضهما الغسل، ذكر ذلك النووي، يعني حكاية الإجماع في المجموع عن بعض الشافعية، وقال القرطبي رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا من علماء المسلمين قال يعني بغير الغسل إلا ما نقل عن ابن جرير، وما نقل عن الرافضة من غيرهم، هكذا قال، فيكاد أن يكون هذا عن الغسل أن يكون محل إجماع بين العلماء، حتى إن الخلاف وإن نقل عن غيرهم فهو خلاف يسير. وقال قوم فرضهما المسح، هذا منقول عن الرافضة أنهما يمسحان ولا يغسلان، وقال ابن عبد البر نقل عن بعض الصحابة والتابعين، قال نقل عن بعض الصحابة والتابعين، ونعلم أنه منقول عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس وعن علي، وهي أقوال سيأتي ذكرها ويأتي الجواب عنها. وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين، يعني أن المكلف مخير بين أن يغسلهما وبين أن يمسحهما، وهذا الرأي منقول عن ابن جرير الطبري. ونحن قبل أن نذكر الأدلة نذكر ما أشار إليه المؤلف، لأن هذا هو السبب المهم في الاختلاف في هذه المسألة. قال: سبب اختلافهم القراءتان المشهورتان، يعني في الأرجل، قرئ وأرجلكم وأرجليكم، وكلا القراءتين 70 متواترة صحيحة لا إشكال في القراءة من حيث القراءة، أنها قرئت وأرجلكم عطفا على المغسولات، وقرئ وأرجلكم عطفا على الرأس، على مسح الرأس. فمن نظر إلى قراءة النصب قال تلحق بالمغسولات، هي معطوفة على المغسولات، ومن رأى نظر إلى قراءة الجر قال تمسح. فهذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة. وبعض العلماء الذين قالوا بالتخيير بينهما قالوا كلا القراءتين ثابتة، فيخير إن شاء مسح وإن شاء غسل، هكذا قال ورد الغسل وورد المسح. والذين يقولون إنهما يمسحان يقولون هذه القراءة أو هذه الآية لفظ الأرجل ورد فيه القراءتان، ولفظ الجر لفظ المسح بناء على قراءة الجر هو أولى. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يعني أقرب معطوف عليه وهو الأرجل وهو الرأس الممسوح، فتنازع فيه عاملان واغسلوا والباء، والباء أقرب يكون المسح أولى من الغسل، اجتمع فيه عاملان، يعني الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وعلى القراءة الأخرى وأرجلكم. قالوا توارد عليها عاملان اللي هو الأمر بالغسل والباء، والباء أقرب فيكون العمل لأقرب العاملين، فمن هذه الجهة تكون قراءة المسح مقدمة على قراءة الغسل. وأولئك الذين يقولون إن القراءة قراءة الغسل، أعني حكم قراءة الغسل اللي قراءة النصب التي تتضمن الغسل، يقولون أولى لعدة أمور. أولا حمل القراءة الجر على المجاورة، لأنها الأرجل لما جاورت الممسوح انتقل إليها الجر، كما تقول جحر ضب خرب، والخرب ليس هو الضب وإنما جحره. فمن هذه الجهة قالوا تكون معطوفة على ما تقدم، وإنما الجر للمجاورة فقط، لا يتأثر لا تأثير له في المعنى. هذا توجيه. التوجيه الثاني لهذه القراءة قالوا إنه اجتمع الغسل والمسح، والغسل أولى لأن الغسل مسح وزيادة، لأن الغسل مسح وزيادة، ولأنهم يطلقون أحيانا على الغسل المسح، فيقول مسح برجلها أي غسلها. فمن هنا تحمل قراءة المسح على الغسل، هذا معنى. وحملوها أيضا على معنى آخر، وهو أنهم قالوا قراءة النصب وأرجلكم تحمل على الغسل، وقراءة المسح تحمل على مسح الرجلين إذا كان الإنسان لابسا خفين، إذا كان لابسا الخفين. فجمعوا من هذه الأوجه بين القراءتين، والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بين. فالجمع واجب متى ما أمكن. وغير هذا بعضهم قال إن هاتين الآيتين تتساويان في دلالتهما على الغسل وعلى المسح. فنرجع إلى أمر من خارج مبين، والمبين هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أنه لم ينقل عنه أنه مسح على الرجلين، إنما كل النصوص التي نقلت عنه أنه غسل رجليه ثلاثة، في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث عثمان، في حديث ابن عباس وغيرها، كلها تدل على أنه غسل رجليه، ولم يثبت أنه مسح رجليه. واستدلوا أيضا من غير هذه، حتى قال النووي الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين، هذا وحده كافي. واستدلوا بأدلة أخرى تدعم هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناس يصلون وتلوح أقدامهم، أو فقال ويل للأعقاب من النار، ما يدل على أنه لا يكفي مجرد المسح. وأيضا قالوا في الآية نفسها دليل على الغسل، وهو أنه قال إلى الكعبين، والمسح لا يتحدد بحد، المسح لا يتحدد بحد، وهذا بخلاف الغسل هو الذي يتحدد بحد. نعم. يقول قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم. تفضل اقرأ.
وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده.
عرفت الآن كيف رجح أصحاب الجر وكيف رجح أصحاب النصب.
ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود.
نعم، يعني هذا ذكرناه القول له. بقي أن يقال الذين قالوا بالمسح بماذا قووا وجهة نظرهم؟ تعرفت وجهة نظر الذين قالوا بالنصب، أولئك قالوا أن أنس أن الحجاج خطب فقال إن الله قد أمر بغسل الوجه واليدين والرجلين، فلما أخبر أنس بذلك قال صدق الله وكذب الحجاج، ثم قرأ الآية بالجر وأرجلكم، وأجيب عن هذا بأنه ربما لم يعلم بالقراءة إنما علم بقراءة الجر ولم يعلم بقراءة النصب. هذا جواب من الأجوبة. ولو فرض أنه علم بذلك قالوا أيضا معناه أنه كذب في أنه يتعين الغسل، فالقراءة تدل على المسح. وقيل حتى لو علم كل ذلك فحديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة على من خالفها أو على من لم يعلم بها، وأنس لا شك أنه يعلم هذه الأحاديث. وقالوا أيضا يتأيد هذا بما ثبت أو بما نقل عن ابن عباس أنه قال في الوضوء غسلان ومسحان، اللي هو الغسل الأيدي الوجه والأيدي والمسح للرأس والأرجل، هكذا نقلوا عنه. قال أولا هذا لم يصح عن ابن عباس، وعلى بل نقل عنه الغسل في الأرجل، والثابت عنه هو الغسل في الأرجل. ويجاب بمثل ما أجيب به عن حديث أنس، وكذلك نقل عن علي وعن رفاعة وغيرهم. نعم، لكنها نفسا لم تصح هذه الآثار عنه. نعم.
وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر لعب الزمان بها وغيرها بعدي سواف المور والقطر بالخفض، ولو عطف على المعنى لرفع القطر.
نعم، لعب الزمان بها وغيرها بعدي سواف المور والقطر، كان الأصل أن يقول وغيرها سواف المور والقطر بالرفع، لكنه لما جاورت المجرور جرت مثله. نعم.
وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديدة،
فلسنا بالجبال ولا الحديدة، يعني عطف على الجبال، أصلا هي كانت مجرورة عطف عليها بالنصب. نعم.
وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام، إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: ويل للأعقاب من النار. قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، وهذا ليس فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل. ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين. وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار. وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها.
لكن هذا أيضا فيه نظر، كلام الرش فيه نظر، لأن المسح لا يشترط فيه الاستيعاب بالأسفل القدم مثل الغسل، يعني هذا كما أنه يقول إنه لا يستدل به، نقول نحن كذلك استدلاله بهذا لا يصل. نعم.
وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولكن
هذا الكلام نقله ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد، أنه قال منقول عن بعض الصحابة والتابعين، وقد عرفت أن من نقل عنهم هم أنس وابن عباس وعلي وغيرهم، ولم تصح هذه عنه.
ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل.
يعني هذا دليل عقلي، ولا شك أن الدليل العقلي يعمل به، يعني ما لم يكن هناك نص، لو كان هناك نص لما احتجنا إلى هذا الدليل. والأوضح يعني أوضح الأوجه التي ذكرت هو أن يحمل الغسل على إذا كانت القدمين مكشوفتين، إذا كانت القدمان مكشوفتين، ويحمل المسح إذا كان عليهما خف. نعم.
إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح، وذلك أيضا غالب. والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين: معنى مصلحيا ومعنى عباديا. وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس.
يعني هنا يقول لك العبادات، يعني هذا أتى به مبذرا لما ذكره من التعليل، يقول لا تقل هذه عبادات لا يصح فيها القياس ونحو ذلك، ولا يصح أن تعلل، لأن بعض العبادات قد يكون فيها مصلحة معقولة. يعني الوضوء هل المقصود به العبادة؟ تقدمت هذه المسألة في النية، هل مقصود به العبادة مجرد عبادة غير معقولة المعنى، أو أنه المقصود به النظافة والطهارة فقط؟ فيقول لا مانع من النظر إلى هذا الأمر، إلى نظر إلى المصلحة المعقولة المحسوسة، وهو ما يحصل من طهارة للأعضاء، هذا نظر مصلحي واضح. والنظر إلى الأمر التعبدي، وهو أن الله أمرنا بهذا، هذا يعني ذكره من باب التعليل ومن باب تأييد ما ذكره. يقول وذلك أيضا والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات، لكن الغالب في العبادات هو عدم معرفة المصلحة، الغالب فيها، وإلا قد تكون لمصلحة، لكن الغالب أننا لا نعلم المصالح فيها. فقول العلماء الأصل في العبادات التعبد وعدم التعليم، هذا الغالب، الأصل هكذا. يعني لو أن إنسان أراد أن يعلل يحتاج إلى دليل ظاهر، الأصل فيها أنها لا تعلل. لماذا الصلوات خمس صلوات؟ لماذا ما كانت ست؟ لماذا لم تكن سبعا؟ لماذا كانت صلاة المغرب بعد الغروب وصلاة العشاء عند غياب الشفق، صلاة الفجر عند طلوع الفجر، وصلاة الظهر عند زوال الشمس، وصلاة العصر في الوقت الفلاني؟ لماذا؟ لا نعلم. لماذا صلاة الظهر أربع ركعات والعصر أربع والعشاء والمغرب ثلاث والفجر ركعتين؟ لا نعلم. الأصل فيها عدم التعليل، وإنما فيها التعبد، لأننا عباد لله عز وجل نمتثل ما أمرنا الله به. فيقول هنا والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة، فقد ندرك المصلحة. ولاحظ أنه لا يمتنع، عبر بهذه العبارة لا يمتنع، ما قال لا بد أن تكون لها أسباب، لا، قد لا ندرك الأسباب، هي لها أسباب لكن لا ندركها، حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين، معنى مصلحيا ومعنى عباديا. ويقول المعنى المصلحي يعني ما ندركه نحن بحواسنا بكذا، وبالعباد ما رجع إلى زكاة النفس. نعم.
وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح،
ذكرها المؤلف ضمن هذه المسألة، وهو هل الكعبان يدخلان في غسل الرجل أو لا يدخلان. تقدم معنا في المرفقين الخلاف، لكن كان الخلاف هناك من جهتين، من جهة معنى إلى ومن جهة مفهوم اليد. أما هنا من جهة إلى فقط، وقلنا إن إلى هل هي الانتهاء الغاية، وإذا كانت الانتهاء الغاية هل ما بعدها يدخل فيما قبلها أو لا يدخل، أو إذا كان من جنسها فإنه يدخل وإذا كان ليس من جنسها فإنه لا يدخل، يعني الغاية الحد هل يدخل في المحدود أو لا يدخل. وقلنا إن إلى منهم من قال إنها بمعنى مع، فنفس الكلام الذي ذكر هناك هو يتأتى هنا. نعم.
وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى، أعني في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى إلى المرافق، ولكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين، من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف إلى، وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط.
نعم، وأن إلى بمعنى مع، أو أن الكعب يدخل، هذا المقصود.
وقد اختلفوا في الكعب ما هو،
هذه مسألة ثالثة يعني،
وذلك الاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته، فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك، وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق، ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك، إذ كان جزءا من القدم،
يعني هو أسفل من الكعبين.
أي نعم.
العظم الناتئ هذا معقد الشراك، هذا لا خلاف في دخوله، الخلاف إنما هو في الكعبين العظمين الناتئين عند نهاية الساق أو مبدأ الساق، هذا هو المقصود بالكعبين. نعم.
لذلك قال قوم إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه، أعني الشيء الذي يدل عليه حرف إلى، وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل.
هذا تقدم كاملا في إلى المرافق هناك، وبهذا انتهى يكون من الأعضاء، وبقي الترتيب والموالاة وما شابه ذلك إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. الله
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يسأل يقول ما السبب في إيراد ابن رشد رحمه الله لقول الرافضة في هذه المسألة؟ هل يعني أن قولهم معتبر في الفقه؟ هو لم يذكر الشيخ الرافضة.
نعم ولم يذكر هذا، لكن هذا الخلاف شائع، وخلاف له وجه من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له وجه من النظر، فهذا الخلاف له وجه، ويعني هو ينقل كما قلنا عن ابن عبد البر في الاستذكار، وابن عبد البر ذكر هذا ونقله عن بعض الصحابة والتابعين كما قلنا، فلا حرج في نقله، والآية تحتمله حتى. وابن رشد يعني ذكره مبهما، لم يذكر الرافضة ولا غيره، لكن نقول هو قول الرافضة ومعلوم هذا عنده، ويعني على أنهم يقولون العظم الناتي أيضا هو الذي في نهاية، ليس العظمين الناتئين في الكعب، فهم يمسحون شيئا حتى من القدم، لا يمسحون القدم كاملا، فذكره لهذا القول لا حرج فيه، كل العلماء كل المفسرين ذكروا هذا القول وردوا ووجهوا بالقول الصحيح.
يقول متى يكون الخلاف في المسألة معتبرا، ومتى يكون ومتى لا يعتد بالمخالف؟
الخلاف يكون معتبرا إذا كان أولا منقولا عن السلف، فيسعهم يسعنا ما وسعهم، هذا أولا، إذا كان الخلاف قديم عن السلف عن الصحابة فهذا يسعنا ما وسعهم. والأمر الثاني إذا كان النص يحتمل الخلاف ولم يكن هناك إجماع في المسألة، لأن الخلاف الذي يأتي بعد الإجماع غير معتبر وغير منظور إليه، الخلاف الذي يعتبر هو الخلاف الذي يرد يحتمله النص ويكون قبل استقرار الإجماع، هذا ينظر إليه، وأن يكون الخلاف صادرا عن أهل العلم، لا عبرة بخلاف من يخالف أهل العلم من الجهلة والفسقة وغيرهم، هؤلاء لا ينظر إلى خلافهم ولا إلى كلامهم، وإن أوردوا نصوصا فهؤلاء ليسوا معتبرين، لأن الخلاف الإجماع هو الصادر عن أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء، فهذا لا ينقضه إلا إذا كان هناك ليس إجماع أو خالف في الوقت نفسه من أهل الحل والعقد. نعم.
يقول متى يكون طالب العلم قد أتقن كتابا درسه، حيث إنني درست عددا من الكتب لكني لا أحس أني قد أتقنتها، فما نصيحتكم لنا؟
يعني أولا هذا يرجع إلى طريقة القراءة والدراسة التي يدرس بها الإنسان، ليس كل من قرأ كتابا يتقنه، بل ينبغي أن يقرأ وأن يراجع في شرح هذا الكتاب شرحا ميسرا، أو أن يسمعه من شيخ، ففي هذه الحالة تستقر المعلومة وتحتاج إلى حفظ وإلى تكرار بعد فهم. نعم.
يقول: ما الراجح في مسألة إحداث قول ثالث بعد زمن الاتفاق كما في باب الإجماع في كتب الأصول؟
هذا القول الثالث، إحداث قول ثالث، للعلماء من يرى أنه لا يصح إحداث قول ثالث بعد أن يختلف العلماء على قولين، لأن اختلافهم على قولين دليل على أنه ليس هناك قول ثالث، وإلا لو كان هناك قول ثالث صحيح لكان قد فاتهما الحق مجتمعين، يعني هم أجمعوا على قولين فقط أنه ليس إلا هذا أو هذا، فإحداث قول ثالث كأنه ينقض هذا الإجماع الضمني أن الحق فاتهم ولم يتفطنوا له. والصحيح في هذا أن يقال إذا كان القول الثالث يأخذ من كلا القولين فهذا صحيح، وإذا كان يخرج عن هذين القولين فلا يصح. والله
يقول: هل يجوز حلق الشعر المستحب قبل العمرة بيوم أو يومين؟
لا مانع، هو الحلق وإزالة التفت قبل العمرة هذا من باب أن الإنسان يكون على نظافة كاملة عند إحرامه، وليس في ذلك يعني سنة محددة، ليس في ذلك سنة محددة، لكن الإنسان يكون على طهارة حتى لا يحتاج إلى أخذ هذا الشعر فيما بعد. وكان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يخرجون مبكرين قبل الحج بشهر أو قبل بأسبوعين أو ثلاثة، فهو مظنة أن يطول هذا الشعر ويتأذى الإنسان منه أو أظفاره أو نحو ذلك، وإلا لو لم يحتج إلى ذلك ولو لم يأخذ شيئا لا حرج عليه. والله أعلم.
يقول: هل الخلاف في كشف الوجه يعتد به أو لا؟
المسائل مثل هذه نحن نقول الخلاف فيه قديم بلا شك، وخلاف معروف، لكن حسب المؤمن أن يعلم أن المرأة مأمورة بستر وجهها، ولو لم يكن ذلك كذلك لما أمرت المرأة لما أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته إنه يراها ولا يحتاج إلى أن ينظر إليها، ثم إن الوجه هو مجمع المحاسن، فإذا جاز النظر إلى وجه المرأة ماذا بقي؟ يعني هي مجمع المحاسن في المرأة هو وجهها، فهذا مما ينبغي أن يعلم. والعادة الجارية حتى في المجتمعات المسلمة هو تغطية الوجه، ثم بعد أن حصل ما حصل صاروا لا يقتصرون على كشف الوجه بل يكشفون الرؤوس ويكشفون المفاتن وغير ذلك، فالمسألة قديمة لكن هذا هو الراجح فيها. والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.